أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في القسم الثاني وهو المنافع المستوفات، وقلنا بأنه توجد أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب له المشهور من أن للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه من المنافع المستوفى، وذكرنا أدلة أربعة كان رابعها الأخبار المتفرقة، وأشرنا لخبر واحد وهو معتبرة محمد بن مسلم، ونضيف الآن رواية أخرى أشار لها المصنف في آخر كلامه في هذا القسم، فنذكرها فعلا الآن لأن هذا هو الموضع المناسب لذكرها، وهي رواية جميل بن دراج التي تقدمت عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن للمشتري الرجوع بقيمة الولد التي دفعها للمالك فيرجع بهذه القيمة على البائع، هذا أولا. ثانيا، إن قيمة الولد من المنافع المستوفات، حيث إن الولد منفعة استوفاها المشتري كما هو أحد الاحتمالين المذكورين في المسألة واللذين أشرنا لهما فيما تقدم. فعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال، وهو احتمال ذكره المحقق الحلي في الشرائع، حيث ذكر احتمالين بأن قيمة الولد من المنافع غير المستوفى، وذكر احتمالا آخر وهو أن قيمة الولد من المنافع المستوفى، وأشار لهذا أيضا الشهيد الثاني في المسالك في شرحه لعبارة المحقق، حيث جاء في عبارة المحقق ما نصه، دقق: ولو أولدها المشتري كان حرا يعني الولد وغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع. وقيل في هذه له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. هذا محل الشاهد، دقق. وفيه احتمال آخر، فهنا ذكر الشهيد الثاني في المسالك في شرحه كما في الجزء الثاني عشر صفحة 228 أن مقصود المحقق من قوله وفيه احتمال آخر هو أن قيمة الولد من المنافع المستوفى، حيث إن كلام المحقق كان في المنافع غير المستوفى، وذكر قيمة الولد كمثال للمنافع غير المستوفى، ثم قال وفيه احتمال آخر، بمعنى أن قيمة الولد من المنافع المستوفى. ولذلك قال في المسالك ويحتمل إلحاق عوض الولد بما حصل له في مقابلته نفع كالمهر، لأن نفع حرية الولد يعود إليه، وهذا هو الاحتمال الذي أشار إليه، إلى آخر كلامه. وإن كان صاحب الجواهر كما في الجزء 37 صفحة 182 فسر كلام المحقق بقوله وفيه احتمال آخر بغير تفسير الشهيد الثاني، ففسره بأن المراد من الاحتمال الآخر هو عدم تخيير المالك بالرجوع على البائع أو المشتري، بل يتعين الرجوع على البائع بقيمة الولد ولا يرجع على المشتري. وهذا لعله المناسب لسياق كلام المحقق، حيث إن المحقق قال وقيل في هذا له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، يعني المشتري يرجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر، يعني الظاهر أن المقصود من قوله فيه احتمال آخر هو عدم ثبوت التخير، بل يتعين الرجوع على البائع، وأن المالك يطالب البائع لا المشتري. وعلى كل حال، فبناء على هذا الاحتمال الذي فسره الشهيد الثاني، نقول بأن كلام المحقق مؤيد لما ذكرنا من أن الرواية دالة على الضمان في المنافع المستوفى. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو قيمة الولد، بل نتعدى لجميع المنافع المستوفى. والنتيجة أن للمشتري الرجوع على البائع بالغرامة التي دفعها للمالك على المنافع التي استوفاها. لكن يلاحظ على ذلك ما ذكرناه سابقا من احتمال الخصوصية لقيمة الولد، كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، والأمر سهل. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني، فأشار المصنف إلى دليل واحد، لكن هذا الدليل قرب ببيانين. البيان الأول من قبل صاحب الرياض، وحاصله بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي إن المقتضي لعدم ضمان البائع ما غرمه المشتري موجود، وهو أصالة البراءة عن وجوب الضمان، حيث إنه نشك في ثبوت الضمان على البائع لو طالبه المشتري، ومع الشك نرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب شيء على البائع. المقدمة الثانية إن المانع عن عدم لزوم الضمان على البائع مفقود، حيث إن المانع المتوهم هو قاعدة الغرور، وأن البائع غرر بالمشتري، والغار يرجع والمغرور عفوا يرجع على من غره. لكن هذا المانع مفقود، والسر في ذلك هو أن قاعدة الغرور لا تجري إلا في مورد يتضرر فيه المغرور، فإذا كان هناك ضرر على المغرور تجري قاعدة الغرور، وأما لو لم يكن ضرر فلا تجري القاعدة، لأن مدرك ومستند القاعدة يرجع إلى قاعدة لا ضرر، فإذا تجري قاعدة الغرور إذا كان هناك ضرر، والمفروض هو عدم الضرر على المشتري، وذلك لأنه قد استوفى المنافع، فلو غرم قيمة هذه المنافع لم يكن متضررا لأنه لم يغرمها مجانا، بل غرمها بإزاء الاستيفاء، والنتيجة هي وجود المقتضي لعدم الضمان على البائع وهو البراءة، وفقدان المانع وهو
الغرور فلا يلزم على البائع شيء. ونوقش في هذا البيان بمناقشتين. المناقشة الأولى أو عفوا بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى ما ذكره المصنف من أن المانع موجود وليس مفقودا، فإن المشتري متضرر بدفعه للغرامة ولو كان قد استوفى المنافع، وذلك لأنه أقدم على استيفاء هذه المنافع معتقدا أن العين ملك له وأن الاستيفاء مجاني وليس بعوض، فإلزامه بالغرامة والحال هذا هو ضرر عليه. إذن فالضرر موجود، فكيف يقول صاحب الرياض بعدم الضرر؟ فبالتالي تجري قاعدة الغرور ويلزم على البائع الضمان لما غرمه المشتري، ولا تصل النوبة لأصالة البراءة. المناقشة الثانية من قبل صاحب الجواهر، وهي مناقشة كبروية بخلاف المناقشة السابقة فهي صغروية. وحاصل هذه المناقشة أن المدرك لقاعدة الغرور ليس الضرر وتضرر المشتري، فسواء كان هناك ضرر على المشتري أم لا، فعلى كل حال تجري قاعدة الغرور. والسر في ذلك هو أن مدرك ومبنى قاعدة الغرور هو أن السبب أقوى من المباشر، فمتى ما كان السبب أقوى من المباشر تحققت القاعدة وكان المشتري مغرورا فيرجع على البائع الغار له. وفي المقام السبب وهو البائع الفضولي أقوى من المباشر وهو المشتري من حيث التلاف للمنفعة، فإذا استوفى المشتري منافع الدار بالسكنى مثلا كان استناد هذا الاستيفاء للبائع الفضولي أقوى من استناده للمشتري، وذلك لأن البائع هو السبب، فحينئذ يكون المشتري مغرورا فيرجع على الغار. قلنا بأن المشتري متضرر أم لا، فإن هذا الاستيفاء للمنافع والإتلاف لها يستند في الواقع إلى السبب لا إلى المباشر. هذه المناقشة الثانية. إلا أن المصنف لا يرتضي بمناقشة صاحب الجواهر، وكأنه آلى على نفسه إلا المناقشة فيما يذكره صاحب الجواهر، فيتأمل في مناقشة صاحب الجواهر بتأملين. التأمل الأول، إن ما ذكره صاحب الجواهر لا يخلو من النظر والتأمل، فهو دعوة في قبال دعوة، حيث إن صاحب الرياض يدعي أن الإجماع قائم والأخبار دالة أيضا على أن قاعدة الغرور إنما تجري إذا تضرر المشتري، إلا أن صاحب الجواهر يدعي أن قاعدة الغرور تجري بمستند آخر، وليس هو مستند الضرر، بل بمستند أن السبب أقوى من المباشر، فهي دعوة في قبال دعوة. فالمناسب لصاحب الجواهر أن يناقش صاحب الرياض في أصل هذه الدعوة، وهي قيام الإجماع ودلالة الأخبار على أن قاعدة الغرور تجري في مورد الضرر، فالمفروض أن يقول له لم يثبت الإجماع على ذلك ولم تدل الأخبار على ذلك، لا أن يدعي بدعوى أخرى. التأمل الثاني، إن ما ذكره صاحب الجواهر من أن السبب أقوى من المباشر ليس آية ولا رواية ولا دليلاً بنفسه، وإنما أقوائية السبب من المباشر إنما توجب ضمان السبب لأجل استناد التلف إليه، فلذلك يقال إن الضمان على السبب لأن التلف أو الإتلاف يستند إليه، حيث يصدق عليه أنه هو المتلف وليس المباشر. وهذا كما في فرض الإكراه، كما لو أكره شخص آخر على إتلاف مال معين، فحينئذ يقال بأن الضمان على المكره، عفواً على المكره لا المكره، لأن السبب أقوى من المباشر، حيث يستند الإتلاف إلى المكره، وأما المكره فما هو إلا كالآلة ليس إلا. وهذا أيضا نظير ما لو أجج شخص نارا في جهة هبوب الريح العاصف فأطارت الريح الثوب مثلا واحترق الثوب فحينئذ يكون الإحراق وإتلاف المال ليس راجعا إلى النار وإن كانت النار هي المباشرة بل إلى السبب وهو من وضع الثوب ناحية هذه النار التي قد أججها. وهذا أيضا نظير ما لو وضع شخص دهنا جامدا تحت الشمس فأذابته الشمس فإن إتلاف هذا الدهن يستند إلى السبب وهو من وضع الدهن تحت الشمس وليس للمباشر وهو الشمس. لكن هذا لا ينطبق على محل الكلام وهو البائع الفضولي، فإن البائع الفضولي وإن كان سبب لكنه ليس أقوى من المباشر وهو المشتري، وذلك لأن المشتري الذي استوفى المنافع ليس كالآلة كما هو الحال بالنسبة للمكره أو كما هو الحال بالنسبة للنار أو بالنسبة للشمس، أو بالنسبة للرياح العاصف، بل هو يعني المشتري مختار ومريد في تصرفاته وفي استيفائه للمنافع. إذن فما ذكره صاحب الجواهر في مناقشة صاحب الرياض لا يخلو من هذين التأملين. إذن فلا بد من أن يغير صاحب الجواهر المناقشة على صاحب الرياض. المناقشة الثالثة التي ذكرها المصنف وحاصلها إن هناك عدة أدلة لإلزام البائع بالضمان لما يغرمه المشتري. فحتى لو قلنا مثلا بعدم جريان قاعدة الغرور فهناك أدلة أخرى، ولا ينحصر المستند في الغرور، فيمكن الاستدلال مثلا بقاعدة لا ضرر، والضرر كما قلنا متحقق بالوجدان، فإن المشتري متضرر بغرامته للمنافع المستوفاة لأنه أقدم على استيفائها مجانا وليس بعوض. كما أنه يمكن الاستدلال أيضا على إلزام البائع بالضمان بالإجماع الذي ادعيناه سابقا، يعني بنفس الأدلة الأربعة المتقدمة، بالإجماع الذي ادعاه فخر المحققين على أن الضمان يكون على البائع إذا كان أقوى. كما هو الحال بالنسبة لمن قدم طعاما لغيره فأكله المقدم إليه الطعام جهلا منه بالغصبية، فهنا أجمع الأصحاب على أن الضمان يكون على السبب وهو الغاصب الذي قدم الطعام لأنه أقوى من المباشر. فهذا الإجماع وإن لم يقم في نفس مسألتنا وهي البيع الفضولي، وإنما قام في شبيه مسألتنا وهي من غرر شخصا فقدم له طعاما، لكن لا نحتمل أن الإجماع القائم خاص بهذه المسألة، وإنما المناط على أن السبب أقوى من المباشر في استقرار الضمان. وكذلك أيضاً يمكن الاستدلال بالأخبار المتفرقة التي أشرنا لها سابقا، كمعتبرة محمد بن مسلم الواردة في شاهدي الزور، أو كرواية جميل بن دراج الواردة في الجارية. فنتعدى من موردة هاتين الروايتين إلى كل بيع فضوليا، فيلزم على البائع ضمان ما يغرمه المشتري لوحدة المناط وهو التغرير والتدليس على المشتري. وكذلك يمكن أن يستدل بدليل آخر، وهو أن الغارة سبب في تغريم المغرور، فهو كشاهد الزور. فالبائع إذن هو السبب في تغريم المشتري، فحاله كحال شاهد الزور، والسيرة جارية على أن الضمان يكون على الغار وهو السبب. إذن هذه مناقشات ثلاث ارتضى المصنف بالأولى والثالثة ولم يرتض الثانية. البيان الثاني وهو الذي أفاده صاحب الجواهر، لكن قبل الشروع في هذا البيان لا بأس كقسط من الراحة إليك أن تطبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وأما الثاني يعني ما يغرمه في مقابل المنافع المستوفى، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف. ذكرنا أقوال ثلاثة، أقواها يعني أقوى هذه الأقوال الرجوع وفاقا للمحك القول الأول، للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. ما هي الأدلة؟ لاحظ الآن، هذا الدليل الأول الذي أشار له المصنف لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. دليل ثاني ويؤيده قاعدة نفي الضرر، قلنا بالأمس لماذا عبر بالمؤيد؟ فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره، هذا يعتبر ضرر. شلون ما يرجع على البائع؟ ومجرد رجوع، هذا الذي ذكرناه في الاستدلال كمقدمة ثالثة، إن قلت قلت، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. وكيف كان؟ فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد. خب، المفروض الآن المصنف أيضا يذكر الدليل الثالث، الدليل الرابع. قلنا المصنف قدم أخر، نحن جمعناها جملة واحدة. فالآن يقفز المصنف إلى الدليل على القول الثاني، وهو عدم الضمان الذي اختاره صاحب الرياض. مباشرة يناقشه، فما في الرياض، لاحظ هذا المناقشة الأولى لصاحب الرياض، نحن قربناها، وجود مقتضي، فقدان مانع، وهذا فعلا كلام صاحب الرياض. أنت لو راجعته، راجع الرياض الجزء الثاني صفحة 307 تجده. فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور، هذه مناقشة لأصل القاعدة، من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري. لماذا لا يوجد ضرر لوصول العوض إلى المشتري؟ فلا يكون هناك غرور، لا يخلو عن شيء. هذه مناقشة المصنف، لا يخلو عن شيء. لماذا لا يخلو عن شيء؟ لوجود الضرر فتجري قاعدة الغرور لو كان ملاكها الضرر. مضافا، هذه المناقشة الثانية يا مولاي، مضافا إلى ما قيل عليه، هذا مناقشة صاحب الجواهر. من القائل؟ صاحب الجواهر. من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر. هذه المناقشة الثانية المصنف يقول غير تامة، فيها تأمل، فيها نظر، وذكرنا تأملين. أولا، هذا التأمل الأول، لكنه لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأنه يعني صاحب الرياض إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر، فكأنه صار كلام صاحب الجواهر دعوة في مقابل دعوة. في المفروض على صاحب الجواهر أن يناقش في أصل هذه الدعوة ويقول أن الإجماع ليس خاصا بفرض الضرر، وأن النصوص ليست خاصة بفرض الضرر. التأمل الثاني، وأما قوة السبب على المباشر التي ذكرها صاحب الجواهر كمستند لقاعدة الغرور، فليست بنفسها دليلا، هذه لا آية ولا رواية، على رجوع المغرور إلا متى يا مولاي؟ إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، يعني إلى السبب، بحيث يكون هو المتلف، كما في المكره مثلا، فالمكره آلة، وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، فالريح مجرد آلة، لكن من وضع الثوب هو السبب، والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها وإراقته، فالشمس آلة، والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا لأنه آلة المباشر، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة. لكن هذا لا ينطبق على البيع الفضولي. لماذا؟ لأن المشتري ليس آلة، إذ تصرف باختياره. وأما في غير ذلك كما هو محل الكلام، فالضمان يعني على المشتري، أو قرار الضمان فيه يعني على من يستقر الضمان عليه وهو البائع فرضا، وإن أخذ من المشتري الغرامة لكن يستقر الضمان في الواقع على البائع مثلا، فهذا يحتاج إلى دليل مفقود. إذن فالمفروض المناقشة الثالثة هي الصحيحة، فلا بد من الرجوع بالأخرى. من هنا بدأنا في المناقشة الثالثة، يعني في مناقشة صاحب صاحب الرياض إلى قاعدة الضرر، هذا دليل على الغرور أو على الضمان عفوا، أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو دليل آخر بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة، أو كون الغار سببا في تغريم المغرور والسيرة مثلا جرت على التغريم إذا كان الغار سبب، فكان كشاهد الزور في ضمان، يعني الغار كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته، ولا ريب في ثبوت هذه الأدلة الأربعة في المقام، ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه. أرأيت كيف قلت لك المصنف قدم وأخر بعض الأدلة، لذلك نحن ذكرناها جملة واحدة لأجل ذلك. ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه. أما الأخير يعني كون الغار سببا في تغريم المغرور الذي نحن عبرنا عنه بالسيرة العقلائية مثلا فواضح، وأما الأول وهو قاعدة الضرر فقد عرفته مما ذكرناه في المناقشة الأولى بأنه يوجد ضرر، وأما الإجماع الذي ادعاه فخر المحققين والأخبار المتفرقة مثل محمد بن مسلم وجميل فهما يعني الإجماع والأخبار، وإن لم يردا في خصوص مسألتنا لكن نتعدى، هذا الذي يريد أن يقول، إلا أن تحققهما في نظائر المسألة كاف، فإن رجوع هذا في مسألة الإجماع الذي ادعى فخر المحققين، فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهرا، ورجوع المحكوم عليه هذا الآن ناظر إلى الأخبار المتفرقة إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما، يعني بين مورد الإجماع في أكل الطعام مثلا ومورد الأخبار وهو شاهد الزور وبين ما نحن فيه أصلا، فنتعدى. البيان الثاني حتى نختم المسألة يا مولاي الجليل، أو لا يسعنا الوقت، والحمد لله رب العالمين.